الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 95 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 8 من كتاب النكاح وتتمة المحرمات. ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الإمام ببعض آيات الأحكام، الصفحة 700 بعد 600. قال: المحرمات في النكاح: كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها. والمحرمات في النكاح قسمان، أحدهما محرمات دائمة، والثاني محرمات تحريما غير دائم، ويعبر عنهما بالمحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. والقسم الأول أنواع: الأول محرمات بالنسب أي بالقرابة، وهن 7: 1 الأمهات والجدات وإن علون، 2 البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا، 3 الأخوات مطلقة يعني لأب وأم أو لأب أو لأم، 4 العمات مطلقة وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا، 5 الخالات مطلقة وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علون، 6 بنات الأخوة مطلقة وإن نزلنا، 7 بنات الأخوات مطلقة وإن نزلنا. الثاني محرمات بالرضاع، وهن 7 نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتحرم معنى كلامه الأم من الرضاعة، والجدة من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الأخوة من الرضاعة، وبنات الأخوات من الرضاعة. الثالث محرمات بالصير، وإن قرابة الزوجين وهن 4: أمهات الزوجات وجداتهن وإن علون، وتحريمهن مؤبد. 2 زوجات الآباء والأجداد وإن علوا، وتحريمهن مؤبد. 3 زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا، وهذه 3 أمهات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد النكاح الصحيح. 4 بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا، وهؤلاء لا يثبت التحريم فيهن إلا إذا حصل وطء الزوجة بنكاح صحيح، والوطء بملك اليمين كالوطء في النكاح الصحيح، فمن وطئ امرأته حرمت على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل. والوطء بالشبهة كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا. والوطء بزنا أو لواط لا أثر له، فلو زنى بامرأة لم تحرم على أبيه ولا ابنه، ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. والقسم الثاني المحرمات تحريما غير دائم، وهن: 1 أخت زوجته وعمتها وخالتها من نسب أو رضاع حتى تبين زوجته منه، 2 ما زاد على 4 حتى ينقصنا، 3 المسلمات على الكافر حتى يسلم، 4 الكافرة على المسلم حتى تسلم إلى الكتابية اليهودية والنصرانية بشرطها، 5 المشغولة بعدة أو استبراء لغيره حتى تنتهي، 6 مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره، 7 الأمة على الحر حتى تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة ولم يجد مهر حرة، 8 المملوكة على مالكها حتى يخرجها عن ملكه لكن يطعها بملك اليمين، 9 المالكة على مملوكها حتى تخرجه من ملكها، 10 المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه، 11 الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني لا يزوج حتى يتوب. قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الوفاء بالشروط في النكاح، وهنا أمران: الأمر الأول شروط النكاح، وهذه الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها، والثاني الشروط في النكاح، وهي الشروط التي يضعها الآباء أو الأمهات أو الزوجة أو الزوج، وهي منقسمة إلى قسمين: الأول شرط موافق لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الثاني شروط مخالفة للكتاب والسنة، فهذه لا يوفى بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم اختلفوا في كثير من الشروط، فبعضهم يرى جوازها وبعضهم قد يمنع منها، مثل اشتراط المرأة أن زوجها لا يرحل بها من بلدها، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فذهب الحنابلة في جمع من أهل العلم إلى وجوب الوفاء بهذا الشرط، وذهب بعض المتقدمين وغيرهم إلى عدم الوفاء به، لأن الله عز وجل يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من ويدكم. وهكذا إذا شرطت عليه ألا يتزوج غيرها، ذهب شيخ الإسلام في جمع من أهل العلم إلى أن هذا الشرط إذا رضيه الزوج فهو معتبر، والذي يظهر أنها طلبت منه تحريم ما أحل الله عز وجل، أو ما نقول تحريم، المنع مما أحل الله عز وجل، فمثل هذا الشرط غير معتبر. وإذا اشترط عليها أن ينكحها بدون مهر فهذا شرط باطل، لأن المهر من الواجبات والمتعينات في النكاح. فهكذا إذا شرطت عليه أن يطلق ضرتها هذا شرط باطل، لا يجوز له أن يفي به ولا يجوز لها أن تشترطه. وهكذا إذا اشترطت عليه أن يكون له تلفازا أو أن تستمر في عملها المختلط فهذه شروط باطلة، لا يجب الوفاء بها ولا يجوز لها الاستمرار فيها. فنعود إلى ما تقدم من أن الشرط إذا كان موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الوفاء به، وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجب الوفاء به. ولأهل العلم تفاصيل كثيرة في هذه المسألة. قال ابن الأمير رحمه الله: يحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق، والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها، سواء كانت الشروط عرضا أو مالا، حيث كان الشرط للمرأة، لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه به لغيرها. وللعلماء في المسألة أقوال، قال الخطابي: الشرط في النكاح مختلف فيها الشروط في النكاح مختلف فيها، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنهم ما لا يوفى به اتفاقا كالطلاق أختها لما ورد من النهي عنه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى وأن لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا، وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة، وقيل هو لمن شرطه، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. وقال مالك: وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجا عنه فهو لمن وهب له، ودليله ما أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يرفعه بلفظ: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة، ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر قال: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط ألا يخرجها لزم به، ويقول وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أنه قد تعقب بأن نقله عن الشافعي غريب، والمعروف عن الشافعية أن المراد من الشروط هي التي لا تنافي النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والكسوة والسكنة، وألا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونفقة، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، وألا تصرف في متاعه ونحو ذلك. قال: قلت هذه الشروط إن أراد أنه يحمل عليها الحديث فقد قللوا فائدته، لأن هذه أمور لازمة للعقد لا تفتقر إلى شرط، وإن أرادوا غير ذلك فما هو نعم لو شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به. قال الترمذي: قال علي رضي الله عنه: سبق شرط الله شرطها. فالمراد في الحديث الشروط الجائزة للمنهي عنها، فأما شرطها ألا يخرجها من منزلها فهذا شرط غير منهي عنه فيتعين به الوفاء. انتهى كلامه. واختلف العلماء في هذا الشرط، إذا لم يوفى به هل يكون العقد باطلا أم يصح العقد مع تأثمه بمخالفة الشر؟ والذي عليه جمهورهم أنه يبطل العقد يبطل لعدم الوفاء بهذا الشرط. وبعضهم فصل قال إن كان الشرط في نفس العقد وأصله فيبطل العقد، وإن كان الشرط خارج العقد فالعقد صحيح. قال رحمه الله: وعن سلمة بن أكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، خرجه السبائي إلا أبا داود. وعن ربيع بن سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان حرمة زواج المتعة، وقد اتفقت الأمة على تحريمه ما خلا الرافضة وليس من الأمة. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في حله فقد رد عليه ابن الزبير وقال: ابدأ بنفسك والله لأرجمنك بالحجارة. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه إنما رخص عنه كالميتة، أي أنه يكون في حال الاضطرار، والصحيح أنه حرام. واختلف العلماء في مدة تحريمه، فقيل عام خيبر لظاهر حديث علي بن أبي طالب، وقيل عام أوطاس وهو الصحيح. وإنما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الإنسية عام خيبر، ثم استطرد في الكلام قال: وحرم المتعة. فظن الكثير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام خيبر. وبسبب هذه الرواية اختلف العلماء هل كانت المتعة حلال مطلقا حتى حرمت في أوطاس، أم أنها أبيحت ثم حرمت في خيبر ثم أبيحت في أوطاس ثم حرمت بعد 3. والصحيح الأول. قال ابن الأمير رحمه الله: يعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، وغايته إلى 45 يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها، وحكمه ألا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت بها نسب إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسبب هذا كلامهم. وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة ونهى عنها، واستمر النهي ونسخت الرخصة، وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف، وقد روي نسخها بعد الترخيص في 6 مواطن: الأول في خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع. فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا، قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. وإذا هذا التحريم ذهب أكثر الأمة، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ من أولئك ابن عباس، روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بيّن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بأسناد صحيح أنه خطب وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. إسناده قوي، والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح، لأن الراوي لإباحتها روى نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا في الشرح. وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. انتهى. وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار. واختلفوا أيضا من أجل قضية عمرو بن حريث رضي الله عنه، وهو أن عمر أنه تمتع في عهد عمر ثم أظهر عمر التحريم. ويعتذر للصحابة رضوان الله عليهم الذين قالوا بهذا القول أو ذهبوا إلى هذا الفعل، أي أنه لم يبلغهم النسخ، أو أنهم ظنوا ما ظنه ابن عباس أنها رخصة للضرورة، والصحيح أنها محرمة، وأصبح الدين الشيعة، وأصبحوا يعيرون بها، فيقال لأحدهم يا ابن المتعة نظرا لقولهم بها. ويلحق بهذا الزواج الزواج بنية الطلاق، وإن قال به جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين بل جوزه جماهيرهم، إلا أن الأوزاعي رحمه الله ذهب إلى أنه زواج متعة، ومن المتأخرين ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يتنزه عنه، فهو من الخيانة والغش الزواج بنية الطلاق. وذلك أنه في الصحيح لا يفرق بينه وبين المتعة، فالمتعة يتزوجها على وقت معلوم وبمهر معلوم مقابل ذلك التمتع، وهكذا الزواج على نية الطلاق. إلا أنها إذا تزوجت المرأة ولم تعلم بنية الزوج فلا إثم عليها والإثم على الزوج، أما إذا كانت متواطئة فالحق أنه شبيه بزواج المتعة. قوله عن سلمة بن الأكوع هو أبو مسلم، كانت له مواقف مشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجاعة والجري والبسالة. قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، رخص دليل على الرخصة بعد المنع. قال عام أوطاس وهو عام فتح مكة. قوله في المتعة أي متعة النساء، لأن المتعة متعتان، متعة الحج ومتعة النساء، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه لم تحل المتعتان إلا لنا، متعة النساء ومتعة الحج. 3 أيام أي أنه رخص لهم، وبعد الثالثة نهى عنها لما يأتي في حديث سبر ربيع بن سبر عن أبيه، ثم نهى عنها أي إلى الأبد، ونادى من كان تحته شيء من هذه النساء فليتركها. قوله عن علي هو أبو الحسن الحسين أحد العشر المبشرين بالجنة. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة حرمها، فإن النهي يدل على التحريم عام خيبر أي في خيبر، وكان في السنة 6 من الهجرة وقيل 7 من الهجرة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء خرج به متعة الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينهى عنها، كما قال عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه ما شاء. قوله عن أكل الحمر حمر الأهلية، سيأتي معنا في الأطعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام خيبر، والأحاديث في تحريمها كثيرة، أخرج مسلم عدد منها، إلا أن العلماء اختلفوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لحرمتها أم للإبقاء على الحمر، لأنهم حين ذبحوها قال القائل فنيت الحمر أهلكت الحمر، والصحيح أنها حرام لقوله إنها رجس. قوله عن سمرة بن معبد رضي الله عنه أحد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الفتح، قوله إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع. وقبلها قصة، قال خرجت أنا وابن عم لي فلقيت فتاة كأنها بكرة عيطاء، فعرضت عليها نفسي وعرض عليها ابن عمي نفسه، وكان ثوب ابن عمي أجد من ثوبي وكنت أشب منه، فنظرت إلي فقالت يكفيني هذا وثوبه. قال فبقيت معها 3 ليال، ثم جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده من هذه النساء أحد فليتركها الحديث، أخرجه مسلم. قوله إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء أي زواج المتعة، لأن الصحابة كانت قد طالت بهم العزوبة، والله المستعان. قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، أي منع من ذلك سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، فمن تعاطاه بحجة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوه فهو مبتئت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لما انعقد بعد ذلك من إجماع الأمة. قال: فمن كان عنده منهن شيء، أي لم ينتهي الشرط بينه وبينها، فليخلي سبيلها ولا سبيل له إليها بموجب الاتفاق الذي كان قد تم بينهم. قوله: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي أن ما أخذنه مقابل ما استحل من فروجهن لا يعود إليهن، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.